بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. طيب، تفضلوا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا علي.
الله يحفظك. عندي ثلاثة أسئلة إذا تكرمت.
تفضل.
السؤال الأول، هل الأنبياء يخطون يعني أم أنهم معصومين على الخطأ؟ وإذا كانوا يعني ما يخطون، وش تفسير الآية اللي في سورة صاد؟ فغفرنا له ذلك وأن له عندنا زلفة وحسن مآب لسيدنا داود.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. تفسير الآيات هذه يا شيخ إذا ممكن. طيب. الأخير يا شيخ، في الحقيقة الشكر أشكرك يا شيخ، لأن فدني الأسبوع الأحد الماضي سألتك عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أكد لي أنه ما هو موجود، فعلا يعني قفلت على هذا الباب وما عاد دورت الحديث. فعلا أنا سمعت من كلام ما هو شيخ الدين، يعني واعظ وليس مفتي يعني.
طيب،
أشكرك على أني تعبتك.
لا بسيط، حياك الله يا علي، الله يحفظك يبارك فيك.
الله يحفظك.
مرحبا لك. مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة لك.
تفضل.
السؤال الأول، كيف الجمع بين قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الطاعون بعرض فلا تدخلوها إلى آخر الحديث في فيروس كورونا؟ هل يقصد فلا تدخلوها البلد اللي طالع من فيروس أم ماذا؟
إن شاء الله.
أو البلد فيها
الطاعون. واضح.
سؤال ثاني، ما حكم صلاة الوتر وهل من يتركها عليه شيء إثم؟ سؤال ثالث، بس عندنا رجل يعني إمام في مسجد، بس إمام غير راتب، هو يعني من أهل السنة، مرات يعني يفعل أشياء تكون يعني قد تبطل الصلاة أو كذا، يعني مراعاة للناس، لأنه في أكثر من مذهب يعني في المسجد، مراعاة لهم في أشياء تبطل، في أشياء كذا يعني. لما نسأله يقول أنا أعرف بس مراعاة لهم يعني عشان ما تصير مشكلة أسوي.
طيب علي،
نعم،
تذكر لي إيش هذه اللي تبطل؟ إيش هذه مثلا؟ مثال واحد.
مثال يوم نسى التشهد، قام هم يسبحون يرجع، يعني هو يعرف إنه ما يصير يعني ترجع.
يعني قصدك لما يقوم من التشهد أول نسيانا؟
ايوه، هذا مثال يعني،
فيتلبس بالركن ويعود مره ثانيه.
ايوه، هو طيب. يعرف يعني يوم يعني اسال كذا يقول عاد بس ما يريد تسوي مشكله.
طيب، سؤال اخير.
سؤال بس الشيخ.
يلا حياك الله يا علي، مرحبا. تفضل يا ام حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
جزاك الله يجمعنا بالجنه يا رب.
امين.
أنا بالنسبة للحجامة، أنا أحيانا بعمل حجامة لإلي ولابني، بحق لي أعمل حجامة إلي ولابني، هو بيعمل لي إلي وأنا بعمله لإله.
ها، يعني أنت تحجمين وهو يحجمك.
أوكي.
نعم، إن شاء الله يا أم حسن.
وبعدين بالنسبة للصلاة، أحيانا بالصلاة برمضان لازم بدي صلي التراويح، بيحق لي مثلا انا بدي اختم القران كله بالتراويح، ولا بيحق لي يصلي رايه عاديه افضل؟
يعني قصدك تريدين تختمين القران في التراويح؟
بالتراويح، بالصلاه التراويح
ان شاء الله.
لا انا بقرا هلا هون بالحالات العاديه. أي. كل يوم بالليل بعد ما بصلي العشاء،
اي
وبحط القرآن قدامي وأنا قاعدة، أنا ما فيني ما فيني أسجد أستعد على الأرض، ما فيني أسجد ظهري لأن معي وجع ظهر، بقعد على الكرسي وبصلي هل الله بيعيني عليه، كل ركعة بقرأ صفحة، كل ركعة بقرأ صفحة، أحيانا 14 صفحة أحيانا، هي حسب زي بعدين تصلي الوتر
إن شاء الله
بالعادية.
أبشر يا محسن،
أفضل نصلي نفس الشيء هذا ولا التراويح ولا كيف؟
إن شاء الله إن شاء الله.
قراءة القرآن أفضل
إن شاء الله يا محسن.
وبعدين إذا بدنا نصلي، وإذا مثلا أنا معي وجع معدة ومجاحتي أحيانا بقعد ناوية صيام وبابا بدي أخذ إدري ما عبد كفي بدي أفطر إجباري، بقى هذا بعيده هيك عادي ولا علي مثلا شيء؟
يعني تحتاجين تفطرين في رمضان؟
أحيانا تقدأ معي بصيام النفل أحيانا كذا مرة أفطرت النفل بس ما عدتهم بدي عيدهم، وهلأ برمضان أحيانا إذا أجتني أنا معي وجع معدة وجع كولون، وإذا بدي أخذ بتجي النوبة قوية إجباري بدي وجع راس وجعي بدي أخذ أدوية، معناته بيحق لي بعدين أفطر وبعدين عيده عادي؟
أبشر يا محسن، تسمعين الجواب.
شكرا كثير أستاذ.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يوم سيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير شيخ.
مرحبا على
هاي البرنامج.
مرحبا أختي.
عندي سؤالين شيخ لو سمحت.
تفضل.
سؤال أول، عندي بنت اشترت ذهب عن طريق الواتساب من الإمارات ورسلوا حقها يعني في الواتساب واختارت اللي تباه ورسلت فلوس فيه حق أخوها اللي موجود في الإمارات، فهي صاحب المحل وأعطى أخوها الذهب وقبض المبلغ، فهل هذا جائز؟
إن شاء الله يا مسيف.
سؤال الثاني يا شيخ، أنا أصوم يعني من كل شهر 3 أيام بس ما الأيام البيض، يعني أصوم 2 وخميس و2، والحين بيدخل أي شهر شعبان، فيعني مخلية في بالي أني أصوم كل 2 شهر شعبان بطولة، فهل هذا جائز؟ وبعض من عيالي يسوون هالشيء بعد.
أصوم من كل 2 فقط؟
لا أصوم من كل شهر 3 أيام.
أيوة.
بس ما الأيام البيض.
أها.
يعني أصوم 2 وخميس و2 3 أيام من كل شهر. ما
طيب.
أقدر أصوم متواصلات.
طيب.
والحين بشهر شعبان يعني مخلية في خاطري أني أصوم كل 2 أو كل 5. ما أعرف هل هذا جائز أو لا.
وهذا اللي أنا فهمته يا مسيف، أنا قلت لك يعني تريدين تصومين في شعبان كل 2 وخميس فقط.
أيوة بس أصوم أنا 3 أيام من كل شهر يعني. طيب. من سنة تقريبا.
طيب أبشر يا مسيف.
جزاك الله
خير. مرحبا. تفضل أبو حسن. أبو حسن.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم أبو حسين.
تفضل أبو حسين.
أخبار الحمد لله دكتور.
حياك الله يا ابو حسين.
الدكتور امس صلينا المغار في سوق العويس في سوق الخضار في دبي. اي زين، الامام ما تشهد ما تشهد شهادة الاولى، قام على طول وقع الثالثه، بعدين يوم سلم ما تشهد ما سجد شهادة سجود.
اي
زين، بعدين هو كلمنا حدثنا قالنا انا اتعمد ما سجد السهو، حدثنا قال ان في من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام الظهر نسى ركعتين. ما صار. بعدين قام صلى ركعتين قال ما سجد سهو، هل هذا جائز ولا لا؟ احنا علينا شو احنا علينا
يعني هذا
نعيد الصلاه ولا علينا
هذا الامام هو اللي يقول الكلام هذا؟
ايه وهو بعد ما خلص يعني هو كلام تكلم هذا بعد الصلاه.
ايه قال بان الرسول صلى ركعتين وبعدين ما سجد السهو.
لا قال هو صلى ركعتين الظهر وسلم بعدين قام صلى ركعتين مره ثانيه الظهر.
ايه طيب
ما سجد سهو
وما سجد للسهو، يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما سجد للسهو.
ايوه
اي
احنا شو علينا هل علينا شو الصلاه ولا
انتم ما سجدتوا للسهو؟ انتم ما سجدتوا للسهو؟
لا ما سجدنا
ان شاء الله يا ابو حسين.
ايه مشكور. هاي يلا
مرحبا. تفضل يا عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يعطيك الف عافيه.
يعافيك.
انا عندي سؤالين يا شيخ.
ايوه.
السؤال الاول اذا ممكن صلاه العصر كم ركعه سنتها؟ وهل فيها تشهد في الركعة الثانية ولا لا؟
صلاة العصر؟
صلاة العصر.
العصر ولا سنة العصر؟
لا سنة العصر.
اي سنة العصر. ايوه.
ايوه وهل فيها تشهد في الركعة الثانية ولا لا؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ عن دعاء الاستفتاح، واي ركعة وايش هو دعاء الاستفتاح؟
ان شاء الله يا عمر.
يعطيك العافية دكتور.
اهلا وسهلا ومرحبا. من؟ تفضل يا توفيق. توفيق من ليبيا. يا توفيق من ليبيا، تفضل.
عندي سؤالين يا شيخ الله يبارك فيك.
تفضل الآن أسمعك يا توفيق، تفضل.
عندي طبعا 4 أبناء لكن ما درت لهمش عقيقة، فهل واجب أن ندير لهم عقيقة ولا هي سنة حتى ما درتهاش عادي يعني؟
طيب السؤال الثاني.
وعندي السؤال الثاني، يعني العين حق تو في زي ما تقول عندي نبي نصيحة اللي يهتموا بصغارهم هلبة، فالعين هذه حق يعني في ما لازم الإنسان يخاف على صغاره، يعني نبي نصيحة لني يعني نصيحة يعني باش يعني يخافوا على صغارهم الناس هذه في يهتم بصغاره هلبة زيادة على اللزوم يعني.
إن شاء الله.
ادعينا يا شيخ الله يبارك فيك.
الله يوفقنا وياك توفيق، يبارك فيك.
الله بارك الله فيك.
يلا طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله فيه الجميع. طبعا بالأمس بقي عندي الأخت محمد من عمان، بقي لها سؤال، لكن عندي اليوم الإخوة الصم أرسل سؤال عن طريق الزميل في لغة الإشارة الأستاذ وائل بارك الله فيه. يقول أحد الإخوة من الصم يقول هل ممكن له أن يتقدم لامرأة هي أعلى منه منصبا وظيفيا وكذلك أكثر راتبا وهي أيضا تتحمل مصروف البيت؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا نعم يجوز ذلك، فبالنسبة لفارق السن، فارق المنصب، فارق المال، هذا كله غير معتبر في الشريعة ولله الحمد والمنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فكون المرأة أكبر من الرجل بالسن هذا لا يؤثر، وكون الرجل أكبر من المرأة في السن لا يؤثر، كون المرأة أغنى من الزوج لا يؤثر، كون الزوج أغنى من المرأة لا يؤثر، حتى في جانب المنصب يعني كون المرأة هي المديرة وأنت موظف عندها يجوز الاقتران بها ولله الحمد والمنة، ما في داعي. وهذه من نعم الله أن المرأة قالت لك بأني أنا سأتولى الصرف على البيت، فلا تتردد في هذا ما دام أنها ذات دين، لا تتردد بارك الله فيك. أم محمد من عمان بارك الله فيها تسأل تقول أنا ما عندي عيال وعمري في 50، وممكن أتبنى يعني طفلة من دار الأيتام مثلا وشيء من هذا القبيل. أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. بالنسبة لي يعني أخذ الأولاد من دار الأيتام أو حضانة الأولاد، طبعا عندنا التبني على نوعين وقسمين. النوع الأول محرم ولا يجوز، وهو أن يتبنى الإنسان طفل وينسبه إليه، يعني تتبنينها وتسمينها باسم زوجك، هذا محرم في الإسلام. فالله جل وعلا يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولذلك أخت الفاضلة هذا محرم، يعني تأخذينها ثم تسجلينها بالأوراق الرسمية وتقولين فلانة وأبوها زوجك، هذا حرام ولا يجوز. أو تقول للناس هذه بنتي هذه أنا أنجبتها، هذا حرام ولا يجوز. هذا النوع الأول. النوع الثاني التبني بمعنى الحضانة، التربية، الحماية، هذا مما دعت إليه الشريعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين السبابة والوسطى، قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وأخذك البنت من دار الأيتام ورعايتك لها وحضانتك لها وتربيتك هذه نعمة من نعم الله عليك. لكن يبقى السؤال أخت الفاضلة فيما لو إذا كبرت البنت وبلغت فإنها تحرم على زوجك، يعني لا يجوز أن تظهر لزوجك ولا أن تكشف على زوجك. لماذا؟ لأنه ليس والدا لها وليس أبا لها. ولذلك أنا بالأمس سألت قلت لك يعني عندك أحد من خواتك ممكن يرضعها؟ بالنسبة لي يعني إذا يعني أحد خواتك أرضعوا البنت هذه صارت أصبحت أنت خالتها من الرضاعة، أصبحت أنت خالتها من الرضاعة. ومع ذلك يبقى يعني التحريم موجود، فهي تكون محرمة عليه تحريم مؤقت لأنه لا يجمع الرجل بين المرأة وبين خالتها وبين المرأة وبين عمتها. عموما يجوز لك، لكن عموما فيما يتعلق بزوجك إذا بلغت تحتجب عنه بارك الله فيك. علي من السعودية يسأل بارك الله فيه عن الأنبياء، يقول هل الأنبياء يعني يخطئون مثلا؟ وما تفسير قول الله تعالى في سورة صاد فغفرنا له ذلك؟ علي بارك الله فيك، هذه من المسائل المبحوثة في أبواب الاعتقاد، وهي هل الأنبياء يقعون في الخطأ؟ أولا بالإجماع أن الأنبياء لا يخطئون في التبليغ عن الله عز وجل، فالله جل وعلا عصمهم فيما يتعلق بتبليغ رسالته ودينه. ولذلك كل نبي يبلغ دين الله عز وجل بكل صدق وأمانة ولا يرتكب أي شيء فيما يتعلق بالبلاغ عن الله عز وجل. وقال الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. ولذلك بالإجماع على أن الأنبياء لا يقعون في الخطأ فيما يتعلق بتبليغ وحي الله ودين الله. المسألة الأخرى بالنسبة لاقتراف الذنوب والآثام، هل الأنبياء يقعون في الخطأ؟ باتفاق العلماء على أن الأنبياء لا يقعون فيما يتعلق بما يخرم المروءة، بما يخرم المروءة، يعني مثل الكذب أو الزنا أو شرب الخمر، هذا كله ما يمكن أن يقع من نبي. لماذا؟ لأنه يتنافى مع حالة النبي الذي بعثه الله واختصه. ولذلك الأنبياء لا يقعون فيما يخرم المروءة ولا يقعون فيما يتنافى مع أصل رسالتهم ونبوتهم عليهم الصلاة والسلام. يبقى قضية ما دون ذلك من اللمم، ما دون ذلك من اللمم، هل يقع النبي في شيء من اللمم؟ قولان لأهل العلم، والراجح من القولين جواز وقوع ذلك من النبي، جواز وقوع ذلك من النبي. ولذلك مثل ما ذكرت في قصة داود، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لحسنى وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، كذلك بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض الأنبياء قالوا بأن ما صدر من موسى من قتل القبطي إنما كان قبل البعثة قبل النبوة، ولذلك العلماء يقولون يجوز للنبي أن يقع منهما شيء قبل النبوة، بعد النبوة قالوا لا يجوز أن يقع منهما يتنافى مع أصل رسالته وبعثته، وكذلك قالوا يجوز أن يقع منه اللمم الشيء اليسير. وهذا لما نأتي إلى مثلا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي ذنبي وخطيئتي وجهلي وكذا. قالوا هو 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 تعويذ الأمة وتربية الأمة وتلقين للأمة، وأيضا قالوا فيما يتعلق باللمم وهي صغار الذنوب قد تقع من النبي. طيب في حكمة؟ نعم الحكمة ظاهرة، وهي أن الكمال المطلق لله عز وجل. ولذلك الله عز وجل حينما خلق هذا الخلق العجيب أظهر لعباده وخلقه أنه ما من خلق مهما بلغ من الكمال إلا وفيه نقص، مهما بلغ من الكمال إلا وفي نقص. الكعبة المشرفة هذه، الكعبة وهي الكعبة قبلة المسلمين، لما نستقرأ التاريخ نجد بأنه مر عليها حالات ظهر للناس بأن الكعبة هذه هي بيت الله، لكن هي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك الكعبة انهدمت، ومر عليها أكثر من حالة هدم، السيل الكبير الذي حصل جرفها، الحريق الهائل وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام على حياته، أظن كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره 35 سنة احترقت الكعبة، يعني هناك طارت شرارة من بيت وأحرقت الستار واحترقت الكعبة. وش لاحظ؟ فالله عز وجل أظهر للخلق بأن الكعبة وهي كعبة مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع ما أعطاهم الله عز وجل ومنحهم ووهبهم إلا أنهم بشر بدليل يموتون ويمرضون وأيضا يتعرضون للأذية، فهم خلق لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. حتى لا يعتقد الناس في الأنبياء أن لديهم شيء من خصائص الربوبية أو لديهم شيء من خصائص الألوهية. هذه الحكمة يا علي بارك الله فيك. ولذلك بعض الناس قد يمر على هذه المسألة هكذا مرور لكن ما يقف عندها مثل هذه الوقفة، وسبحان الله ما من شيء من خلق الله إلا وتجد فيه هذا الأمر، حتى يبقى الكمال المطلق لله والغنى المطلق لله والجلال المطلق لله. ولذلك ما من مخلوق إلا وفيه فقر ذات وفقر صفات، والله له الغنى المطلق سبحانه وتعالى. علي يسأل عن تفسير قول الله تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون.
علي بارك الله فيك، يعني هذه الآيات تأتي ضمن يعني سياق ما يكون يوم القيامة من أن كل إنسان يحاسب على ما كان يعمل، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده، بمعنى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حينما دعوا الناس وأرشدوهم ودلوهم حصل من هؤلاء عناد، حصل من هؤلاء عناد ومكابرة، وما أسلم إلا قليل، كما قال تعالى عن نوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليل. فهؤلاء يعني كان من جملة مناكفاتهم لأنبياء الله ورسله يقول أنزلوا علينا العذاب، وين العذاب اللي تقولونه مثلا، أنزلوا علينا العذاب، أيضا أنتم لا تحملون أوزارنا، خلاص يوم القيامة حنا نتحمل، تحدي يعني تحدي. ولذلك كان هناك مناكفات، هناك معارك بين الأنبياء وبين هؤلاء المعاندين والمجرمين، ومن جملة ذلك مثل هذا النوع من الاستهزاء، النوع من السخرية، النوع من التحدي، النوع من نفي يوم القيامة بمثل هذا الكلام، على أنه ما في شيء من القيامة، وإذا فيه نحن نتحمل يعني نتحمل ذنوبنا، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم. علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن الجمع بين قول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوا إليها وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. علي بارك الله فيك، بالنسبة للجمع واضح وظاهر. أولا يعني بالنسبة للإنسان المؤمن يجب عليه أن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن هذا كله من الله، وأن الإنسان لا يصيبه إلا بما قدر الله وقضى سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، النصوص كثيرة. ولذلك هذا كله ما يصيب الإنسان من شيء إلا بقدر الله، لكن هذا لا يعني بأن الإنسان لا يبذل السبب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوا إليها، هذا من بذل السبب، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، هذا حتى لا ينقل الإنسان العدوى إلى الآخرين، يسمونه الآن الحجر الصحي، الحجر الصحي. فمثل ما يتعلق الآن بكورونا، مرت علينا أيام ممنوع الخروج، أيضا ممنوع السفر، ممنوع كذا، لماذا؟ لأنه حتى لا ينقل الإنسان المرض، أو لا ينقل أو لا يعدى مثلا، هذا المقصود. ولذلك بذل السبب من توحيد الله، بذل السبب من الإيمان بالله. وانظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سواء في القرآن أو قصة نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يبذلون الأسباب مع أنهم سادة المتوكلين على الله، سادة المتوكلين على الله من هم؟ الأنبياء، ومع ذلك كان يبذلون السبب. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو ظاهر بين درعين، يعني يلبس درعين وليس درع واحد، كان يلبس اللأم على رأسه صلى الله عليه وسلم. ولذلك بذل السبب هذا من دين الله، بذل السبب من دين الله. فأنت الآن إذا سمعت بأرض يكثر فيها الوباء ما تروح لها، وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ففي فهم مغلوط، بعض الناس يقول لك لا، الله يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، صحيح، لكن الله عز وجل أمرنا ببذل السبب كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ببذل السبب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة لما جاءه وفد بني تميم، وفد تميم، وكان فيهم رجل فيه جذام، جذام، فكان الناس يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم بالمصافحة، ولما علم بالرجل قال بايعناك فارجع إلى أهلك، يعني بايعناك بالكلام فارجع إلى أهلك. هل هذا نشك في أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يستحضر هذه المعاني؟ ما يمكن. ولذلك الذي أنزل عليه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو الذي علمنا كيف نبذل الأسباب. ولما نبذل السبب يجب علينا ألا نعزل السبب عن مسبب الأسباب من حيث الأثر، فالله عز وجل بيده الأمور كلها، وهذا السبب قد ينفع وقد لا ينفع. نحن الآن أمرنا ببذل السبب، لكن تأثير السبب بيد الله عز وجل، تأثير السبب بيد الله. فالله عز وجل إذا أراد أن يجعل هذا السبب مؤثر جعله سبحانه وتعالى، وإذا أراد أن يجعل هذا السبب غير مؤثر لا يكون مؤثرا بإذنه جل وعلا. علي يسأل عن حكم صلاة الوتر، يقول وهل من تركها عليه شيء؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الوتر جمهور أهل العلم يذهبون إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب فريق من أهل العلم إلى وجوبها، ذهبوا إلى وجوب الوتر، والراجح قول جماهير أهل العلم أن الوتر سنة مؤكدة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر لا في سفر ولا في حضر، ولما فاتته مرة قضاها من النهار صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدلنا على أن الوتر سنة مؤكدة. ودليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل عما فرض الله عليه من الصلوات ذكر الصلوات الخمس ولم يذكر الوتر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أكد على الوتر في أحاديث جاءت من أوجه متعددة، منها قوله عليه الصلاة والسلام يا أهل القرآن أوتروا، ومنها أنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل أو من الليل وترا، وكان عليه الصلاة والسلام يحث على الوتر. ولذلك الذي يجمع على ترك الوتر ولا يصليها هذا رجل سوء، كما قال الإمام أحمد وقال جمع من العلماء، قالوا بأن الذي يجمع على ترك الوتر يعني ما يصلي الوتر أبدا هذا إنسان سيء، حتى قال بعض العلماء ترد شهادته، ما تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه استغنى عن شيء فيه أجر عظيم وثواب كبير، وأيضا في يعني في هذا الترك مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والوتر يعني يقارب حكمه الوجوب، يقارب حكم الوجوب، وهذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يتساهل في الوتر. وبعدين الوتر يا أخواني وأخواتي أقله ركعة، أقله ركعة، فأنت الآن إذا صليت العشاء وصليت السنة الراتبة اللي بعد العشاء وأنت تقول والله احتمال ما أقوم احتمال كذا أو عندك كسل، صلي ركعة واحدة. كم تكلفك الركعة من الوقت؟ كم يعني تقضي من الوقت؟ دقيقة، دقيقة ونص. هذا أنتم تجلسون على أشياء قد يكون ضرها أقرب من نفعها، الساعات وما تملون جت على دقيقة ودقيقتين، ها واحد يفكر يعني يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. واحد يحاسب نفسه، يشوف الآن أغلب الناس الآن ساعة وساعتين وثلاث ما همه، يجلس على أمور مباحة، يجلس على فضول كلام فضول نظر، وبعضها قد يكون العذبة فيه حرام يعني وما يمل. لما يجي عند الوتر تثقل عليه، لماذا؟ لأن الشيطان قاعد له في طريقه، الشيطان هو الذي يثقل عليه هذه الدقيقة والدقيقتين. حاسبوا أنفسكم يا أخواني يا أخواتي، صلاة الوتر هذه نعمة من نعم الله، يختم الإنسان بها يومه كاملا. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير. علي من عمان أيضا يقول عندنا إمام مسجد غير راتب، يقول أحيانا يفعل أشياء يعتقد هو بأنها باطلة، لكن علشان من خلفه حتى لا يعني يقول أريد أن أؤلف بينهم وألف قلوبهم. يا علي بارك الله فيك، في عندنا فرق بين الأشياء التي يعتقد الإمام أن الصلاة تبطل بها، وفي أشياء يعتقد الإمام أن الصلاة لا تبطل بها لكن مكروهة. أما الأولى فلا يجوز له ويحرم عليه أن يفعل فعلا هو يعتقد بأن الصلاة تبطل، ها، مداهنة لمن خلفه من المأمومين، وهذا حرام ولا يجوز، وهذا مستهزئ بآيات الله وصلاته باطلة، ويعني عليه من الوزر والإثم الشيء الذي سيلقاه عند الله عز وجل. فكيف الآن يفعل شيء يعتقد بأنه باطل يقول والله علشان اللي وراي، علشان اللي وراي؟ هذا كلام غير صحيح ومردود. أما إذا كان الفعل مثلا هو يعتقد بأنه لا تبطل الصلاة لكن في ترك سنة أو فعل مكروه، ممكن من باب التأليف، لأن القاعدة الشرعية يجوز تأخير أو يجوز ترك السنة لأجل تأليف القلوب، يجوز فعل المكروه أحيانا أحيانا لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة. يعني مثال، الآن أنا أعتقد بأن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة، لكن الذين خلفي لا يضعون هذا. ممكن أنا أصلي وأنا سادل يدي، ما في مشكلة، ما في مشكلة مع اعتقادي أنها سنة. لماذا؟ تأليفا للقلوب، لأني لو كتفت ربما تصير فتنة ورائي وربما ما يقبلون قولي، ما في بأس، لأن سنة عندي، سنة عندي. قضية التورك مثلا، التورك في الصلاة أيضا سنة، أيضا سنة. قضية مثلا رفع الأصبع مثلا، يعني ما أرفعها إلا عند التشهد مثلا، وأنا أعتقد خلاف ذلك، ما في مشكلة. لكن أجي وأفعل شيء أنا أعتقد بأنه باطل وتبطل الصلاة به علشان والله ما أخالف اللي وراي، لا، هذا كلام غير صحيح. وعلى هذا الإمام أن يتفقه في دين الله، وعليه أن يبتعد عن الإمامة ما دام أنه غير راتب، يبتعد عن الإمامة حتى لا يقع في المحظور. أم حسن من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا أحب الحجامة وكذلك ابني، ممكن ابني يحجمني وأنا أحجم ابني؟ الجواب نعم، يجوز للولد أن يحجم والدته ما دام أنها في منطقة الرأس مثلا، أو مثلا في الرقبة من الخلف منطقة الظهر، أو مثلا في الساقين مثلا، يجوز ذلك. أما يعني في الأماكن التي يعني تكشف فيها الأم جسمها وبدنها، لا، هذا ما يصلح. لكن مثلا في الرأس، في الأخدعين مثلا، في الرقبة من الخلف، في اليدين، في الرجلين، ما في بأس. وأنت أيضا لك أن تحجمي ولدك بشرط أن تكوني طبعا ماهرة بهذا وعندك قدرة، أو أخذت دورة مثلا في الحجامة، أو أنت ورثتيها كحرفة مثلا، مثلا هذا جائز ولله الحمد والمنة. أم حسن تقول يعني أنا يعني حابة أني أختم القرآن في التراويح، هل يمكن ذلك؟ أم حسن بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياك وجميع المسلمين رمضان، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه وعلى تلاوة كتابه، اللهم آمين. أخت الفاضلة، طبعا يشرع في رمضان ويستحب ويسن كثرة قراءة القرآن في رمضان، وأنا أنبه إلى مسألة أن بعض الناس لديه خلط في قضية ختم القرآن، فكأن بعض الناس الآن يعتقد أنه إذا قرأ في المصحف من القرآن ما يقرأ في الصلاة، وإذا قرأ في الصلاة ما يكمل من المصحف، ما يكمل، وهذا غلط. ولذلك مثلا الآن أم حسن الآن بعد صلاة العشاء تقرأ اللهم بارك مثلا 10 صفحات، 14 صفحة مثلا في رمضان مثلا، أنت قرأت الآن في رمضان صليت الظهر، صليت السنن وقرأت القرآن، وبعدين بعد العصر قرأت القرآن، خلصت البقرة، زين، لما تيجي تصلين التراويح وحابة أنك تكملين، ما في داعي أنك تبدأين ختمة جديدة، كملي من عند ما انتهيت منه، يعني خلصت البقرة تبدأين بآل عمران في التراويح، اقرأي في آل عمران. ولما يأتي من وخلصت آل عمران وخلصت النساء مثلا، يجي من بكرة صليت الفجر حابة أنك تقرأين، كملي اقرأي السورة التي بعدها، اقرأي المائدة، وهكذا تبدأين تكملين. هذه ختمة يا إخواني يا أخواتي. الآن بعض الناس عنده فهم غريب جدا، عنده مصحف، الآن عنده مصحفين، يقول أنا أقرأ في هذا المصحف، طيب لو قرأت في المصحف الثاني تنقطع الختمة؟ لا، ما تنقطع، ما تنقطع. المصحف اللي في البيت، والمصحف اللي في الدوام، والمصحف اللي في السيارة، والمصحف اللي في المكتب، كله واحد، ختمة واحدة، ما في داعي هذا التضييق، إلا الواحد يضيق على نفسه يقول لا والله أنا قرأت من هذا المصحف على أساس أختم، ما يصلح أني أكمل من المصحف الثاني. هذا فهم مغلوط. تقرأين من حفظك، تقرأين من المصحف، تقرأين من المحمول، تقرأين من الكمبيوتر، كل هذا ختمة. فلذلك بعض الناس تفوت عليه ختمات القرآن بسبب هذا الفهم. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، كملي في التراويح، وكملي إذا مثلا وجدت فرصة تقرأين اقرأي. وأحيانا حتى الختمة ممكن في صلاة الفرض، يعني الآن أنت قرأت مثلا خلصت البقرة وجاء صلاة العشاء، حبيت أنك تقرأين آل عمران في صلاة العشاء، طيب هذه من الختمة أيضا، هذه من الختمة، تقرأين وجه وجهين، وبعدين في التراويح تكملين، ما ترجعين من أول. بارك الله فيك يا أم حسن. أم حسن تقول يعني أنا عندي أوجاع يعني في المعدة وكذا، تقول أحيانا في النفل أفطر وأحاول أقضي في رمضان، أحيانا تأتيني نوبة قوية وشيء من هذا القبيل. أم حسن بارك الله فيك وشفاك الله وكتب الله أجرك. يقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. بالنسبة للنفل، صوم النفل يعني أسهل وأيسر من صوم الفرض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فأنت إذا كنت صائمة الاثنين أو الخميس وحبيت تفطرين، تفطرين، ما عليك ذنب ولا يلزمك القضاء، ما يلزمك أنك تقضين الاثنين والخميس إلا إذا حبيتي. بعدين كيف تقضينها؟ بعض العلماء يقول تقضيها في اليوم الذي بعده، لكن لا يجب عليك. الذي يجب عليك في شهر رمضان الصوم الواجب هذا، إذا أفطرتي بسبب هذه النوبة القوية، عندك مشاكل في المعدة، عندك كذا، ها، وأفطرتي، هذه تقضينها بعد رمضان، لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني بعد رمضان. فما دام عندك قدرة على الصيام، تأجلين الصيام، تأجلين وتقضين هذه الأيام، تفطرين أخت الفاضلة، لأن الله تعالى رخص لك ما دمت مريضة بالفطر في رمضان. أم سيف من عمان بارك الله فيها تقول: يعني عندي بنت اشترت ذهب عن طريق الواتساب من دولة أخرى، تقول أرسلت لأخوها الفلوس وجاء صاحب المحل وأعطى أخوها المبلغ، هل هذا البيع صحيح؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، أولا بالنسبة للذهب والفضة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد، هاء بهاء. ولذلك حتى يشترط أن يكون البيع صحيحا لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، وهذا قول جماهير أهل العلم، ما خالف في هذا أحد. فإذا أراد شخص أن يشتري ذهب أو فضة يشتريه حاضرا، ينقد المبلغ ويستلم الذهب أو الفضة، ينقد المبلغ ويستلم الذهب أو الفضة، هذا باتفاق أهل العلم. بالنسبة للصورة اللي ذكرتيها، هل بنتك عقدت البيع مع صاحب المحل، ها، وبعدين أرسلت المبلغ، أم أنها وعدته بالشراء؟ اللي يظهر والله أعلم أن هناك وعد بالشراء وليس عقد للبيع، بدليل أن صاحب المحل جاء لأخيها سلم الذهب واستلم المبلغ، إذن البيع انعقد عند أخيها، فهي لم تعقد البيع أصلا. فالآن أخوها الوكيل قام مقام الأصيل اللي هي بنتك، ولذلك نقد المبلغ وأخذ الذهب، إذن الآن تم البيع. كل كلام سابق ابنتك مع صاحب المحل هذا ليس بشيء. لماذا؟ لأنه ما يجوز للإنسان أن يشتري بمثل هذه الطريقة إلا في حالة القبض. فما دام أن وكلت أخوها، وكلت أخاها واستلم الذهب ونقد المبلغ، الحمد لله البيع صحيح في مثل هذه الصورة. أم سيف تقول: أنا أصوم من كل شهر 3 أيام، لكن ليست الأيام البيض، الاثنين والخميس والاثنين أيضا. تقول: في شعبان حابة أني أصوم جميع الأيام، الاثنين والخميس مع الأيام الثلاثة هذه، يعني هل هذا جائز؟ أم سيف بارك الله فيك، أولا إذا كان عندك قدرة على صوم شهر شعبان فإن هذا أفضل وأكمل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان كاملا، كان يصوم شعبان كاملا. فما دام عندك رغبة وقدرة على الصيام، صوم شعبان كاملا اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صومه لشعبان، قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، هذا الرفع الحولي. وتقولين: والله لا، أنا حابة أني يعني أكمل عادتي. ما عليك شيء ولله الحمد، أنت تصومين 3 أيام من كل شهر، الاثنين والخميس والاثنين، وحابة أن تصومين الاثنين مع الخميس وتكملين بهذه الطريقة، تزيدين من جرعة الصيام، ما في بأس ولله الحمد والمنة. نعم. طيب، أبو حسين من أم القوين بارك الله فيه يقول: صلينا المغرب في يعني مكان، يقول الإمام ما تشهد التشهد الأول، ولما سلم يقول ما سجد للسهو، يقول ناقشناه بعد الصلاة، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي صلاة، صلى ركعتين ونسي، وثم جاء وسلم وكمل ركعتين وما سجد للسهو. يا أبو حسين بارك الله فيك، طبعا أنت تقول: أبو حسين ماذا علي، علينا الآن؟ أنا أنصحك الآن، مع أنك قلت صلاة المغرب بالأمس، وإن كان الفصل قد طال، تسجدون للسهو الآن، وتخبر اللي معك يسجدون سجدتين للسهو. بارك الله فيك وفيهم. بالنسبة لموضوع الإمام هذا، الإمام عنده مشكلة حقيقة وعنده فهم مغلوط لهذه المسألة. أولا بالنسبة لترك التشهد الأول، التشهد الأول واجب في الراجح من أقوال أهل العلم، ومن تركه فعليه سجود السهو، فعليه سجدتي السهو إذا كان تركه نسيانا. أما إذا تعمد ترك التشهد الأول بطلت صلاته، فما دام أنه نسي فإنه يجبره بسجود السهو، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فنسي التشهد الأول وقام إلى ركعة الثالثة فسبح به أصحابه، قالوا سبحان الله سبحان الله، فقال بيدي هكذا يعني قوموا. فدل هذا على أن الإنسان إذا تلبس بالركن ما يرجع إلى الواجب، وقبل أن يسلم سجد سجدتين للسهو، سجد سجدتين للسهو. والحديث الذي ذكره الإمام هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين صحيح، سلم من ركعتين ثم لما أخبر قام وأتى بركعتين وسجد للسهو، كيف يقول ما سجد للسهو؟ ولذلك أخوي أبو حسين الله يرضى عليك تراجع هذا الإمام وتقول أنت على خطأ وأنت على خطر أيضا أنك تصلي وما عندك علم بكيفية معالجة الخطأ في الصلاة. كيف الآن أنت تصلي بالناس وما عندك يعني معرفة بأحكام سجود السهو وتتحمل أوزار من ورائك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فراجعه وقل له تعلم أحكام سجود السهو، تواصل مع العلماء، تواصل مع طلبة العلم حتى لا يحمل وزره ووزر من وراءه. ولذلك الآن هؤلاء الذين انفضوا هؤلاء كلهم الآن يحتاجون أن يسجدوا للسهو. بارك الله فيك. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ. عندي بالله ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أخوي اشترى بيت وعرف أنه من الغارمين ومحتاج للزكاة، هل أقدر أعطيه زكاة بالرغم هو مدخن؟
اشترى بيت يعني؟
اشترى بيت وعارف أنه عليه ديون كثيرة ومحتاج للزكاة، هل أقدر أعطيه من الزكاة وهو يعتبر هو مدخن يعني يشرب الدخان؟
طيب.
هل جائز هذا الشيء؟
إن شاء الله يا فاطمة.
السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الليل، أصلي يعني بالنسبة لصلاة الليل وأنا واقفة لكن نص الصفحة، وأحب أن أقرأها صفحة كاملة لكن ما أقدر أنا واقفة، هل جائز أن هي أفضل أني وأنا جالسة أقرأها صفحة كاملة يعني وأقوم للركوع، أو أن أصلي وأنا واقفة نص صفحة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أنا عارفة أنك ما تفسر الرؤية بس أنه الحلم، بس أن سؤالي هو كيف لم يعني أشوف الرؤية أكثر من سنة وأكثر أو سنة ونص تقريبا، وأنا أقرأ تفسيرها يعني حسن، بس إيش أسوي أنا في هذه الحالة؟
يعني تتكرر عليك الرؤية؟
أي تتكرر علي الرؤية تقريبا من يوم حجيت إلى الآن تقريبا سنة ونص وأنا أشوف هذه يعني هذا الرؤية.
سألت المعبرين
يا وكنت أقرأ يعني عنها في تفاسير كلها تفاسيرها يعني حلو، بس إيش أسوي في هذه الحالة؟
ما سألت أحد من المعبرين؟
لا والله ما سألت، بس كنت أقرأ يعني في اليوتيوب وأقرأ في التفاسير يعني.
إن شاء الله يا فاطمة.
بس أنا كلها أشوفها يعني رؤيتها صح يعني حسنة، بس إيش أسوي في هذا الحال ما ذلك تتكرر علي؟
أبشر يا فاطمة. تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ لدي بعد أسئلة، جزاك الله خيرا.
تفضل أختي.
السؤال الأول يا شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء للميت اللهم تثبته عند السؤال، نقوله قبل الدفن أو لما يدفن الميت؟
إن شاء الله.
سؤالي الثاني، أريد أن تقدم نصيحة لأخ أحبه كثيرا في الله سبحانه وتعالى ومواظب على صلاة الجماعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكنه يذهب متأخرا، نصحته كثيرا، أريد هل هناك حديث أم شيء؟ لأنه سيشاهد إن شاء الله هذا البرنامج المسجل، بارك الله فيك.
إن شاء الله أختي الفاضلة.
سؤالي الثالث، هل الله سبحانه وتعالى يتنزل في ليلة نصف من شعبان، وهل صحيح أنه يفرق أرزاق العباد في هذه الليلة؟ نزول يليق بجلاله، جزاك الله خيرا.
حياكم الله. تفضل يا أم مريم. أظن باقي أم مريم راحت. طيب تفضل يا سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، سوريا بلاد الشام اللي رسولنا بارك حول الشام، اليوم الشيعة نشروا بها الفساد وزواج المتعة، علما لا يوجد شيعي واحد بسوريا. اليوم مناطق فتحوها فنادق كلها لزواج المتعة، تدخل يقول لك هذه صور البنات وروح اختار ساعة
يا سعيد.
ولا ساعتين
أخوي سعيد،
منطقة دير الزور
يا سعيد،
ولعن عائشة ولعن أبو بكر وانتوا ساكتين. أيها
يا سعيد، يا سعيد، إذا كان عندك سؤال فقهي سؤال شرعي اسأل، بارك الله فيك اسأل. إذا كان عندك سؤال شرعي راح. أم سعيد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي أم سعيد،
يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك يسلمك.
يا شيخ، أنا عندي عيال عمتي
أم سعيد
وفي بلاء. نعم،
أعيد السؤال لو سمحتي.
عندي عيال عمتي أخت أبويا،
إيه،
وكبار في السن وما يرمسون في التليفون، يعني تحس يعني تي ما ذكرت تموشي ما يفهمون، وهم في بلد ثاني إحنا في الإمارات دبي.
إيه،
ما أقدر أكلمهم بالتليفون ولا أقدر أوصلهم الحين في هاي الظروف، ما أعرفه، ما وقلبي يعني متقطع عليهم يا شيخ على وصلهم.
يعني الآن هم 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 كبار في السن عيال عمتك؟
إيه وط... إيه كبار، مش إنهم كبار يعني ما يفهمون، بس سبحان الله عندهم يعني خلل شوي في الذاكرة.
عندهم تخلف عقلي يعني قصدك؟
هي في هذه الذاكرة شيء.
طيب
وما عندهم لو بتصل لو ولا تصل فيهم الحين ما أقدر.
ما عندهم أحد يعني هم من قطعين؟
لا لا الحمد لله عندهم الخير والعيال، وأكلم عيالهم بناتهم، بس ما هم ما أسمعهم ولا أشوفهم الحين.
هم عيال عمتك ها؟
هي عيال عمتي أخت أبويا.
إن شاء الله يا مسعود.
بس الحين ما أقدر في الظروف يا شيخ أوصلهم، شو يلحقني؟
إن شاء الله يا مسعود.
عيال عمي نفس الشيء بعد.
هم عندهم عيالهم من. عندهم عيال؟
نعم عندهم عيال، وكلم بناتهم.
يعني كبار معهم زهايمر قصدك؟ زهايمر معهم إيه كبار يعني.
إيه بس شاء. أنا ما أقدر.
طيب أبشر يا مسعود.
قطعت لهم في هالظروف ولا الأول ما قطعهم.
إن شاء الله يا مسعود تسمعين الجواب.
الله يخليك ويبارك فيك يا شيخ، يعطيك العافية. شكرا شكرا.
تفضل يا صادق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل وارفع صوتك يا صادق.
السؤال الأول، لجل يعزم صلاة المغرب ما حد يجي من يصلي معه، يجي يهز صغار ستة سنين عمرهم، هل يأتم بهم؟
صغار ها؟
أي صغار ستة سنين عمر واحد من جفا
إن شاء الله.
السؤال الثاني، مع هذا هنا عندما قال في الحديث حلق العان ونطف الأبد، هل واحد يحلق هذا المعتف الذي تفصي؟
إن شاء الله.
للمرء ولا الرجال؟
طيب.
والسؤال الثالث، ما هو الأفضل في يوم الجمعة عندما يقول الخطيب استغفر الله لي ولكم، ما هو الأفضل الدعاء الاستغفار أو ما وقت بين الخطبتين عندما يقول استغفروا؟
إن شاء الله يا صادق.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخ عمر من عجمان بارك الله فيه يسأل عن سنة العصر، يقول كيف تصلى؟ عمر بارك الله فيك، أولا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يعني بعد الأذان. هذا الحديث مختلف في إسناده، والصواب بأنه حديث حسن. وتصلى ركعتين، يعني يسلم الإنسان من كل ركعتين، لما ورد لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى، جاء عند النساء قال صلاة الليل والنهار مثنى، يعني صلوات النافلة تصلى مثنى. عمر يسأل عن دعاء الاستفتاح، يقول متى يكون وكيف وفي أي ركعة؟ عمر بارك الله فيك، دعاء الاستفتاح يفهم من لفظة الاستفتاح، أنت تستفتح الصلاة بهذا الدعاء، يعني أنت الآن دعاء الاستفتاح ما يكرر، دعاء الاستفتاح مرة واحدة فقط، فلما تأتي تصلي أي صلاة فريضة نافلة تقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، قل الله أكبر، بعد قولك الله أكبر تأتي بدعاء الاستفتاح. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أحد الصيغ. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج، أو باعد كما باعدت بين المشرق والمغرب، في أكثر من صيغة لدعاء. هذا مكان يا عمر الله يرضى عليك ويبارك فيك، بعد تكبيرة الإحرام تأتي بدعاء الاستفتاح، لما ترفع في الركعة الثانية ما تأتي بدعاء الاستفتاح ولا تأتي بالاستعاذة، الاستعاذة في الركعة الأولى فقط. ولذلك أنا الآن أذكر لك الكيفية: الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتحة. تقرأ سورة، تركع وتسجد، لما تقوم للركعة الثانية تقول الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتحة. لاحظ، لا تجيب دعاء الاستفتاح ولا تجيب الاستعاذة، وإنما البسملة والفاتحة. بارك الله فيك. توفيق من ليبيا يقول: عندي 4 من الأولاد ما عملت عقيقة لهم، يعني ما العمل في مثل هذه الحالة، ويعني ما الحكم؟ توفيق، بارك الله فيك. أولا، بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة، حق للمولود على والده، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. والنبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين، والصحابة كانوا يعقون، ولذلك العقيقة افتداء نفس بنفس، بمعنى أن الإنسان لما يريق الدم شكرا لله عز وجل الذي منح ووهب وأعطى هذا المولود. الأمر الثاني، لا تجب على الفقير والمعدم الذي لا يجد شيء، لأن سنة مؤكدة هي، فالذي لا قدرة عنده على شراء العقيقة لا تجب عليه، فمتى ما اقتدر يعق عن أولاده. الأمر الآخر، يختلف العقيقة تختلف من الذكر عن الأنثى، فالأنثى ذبيحة واحدة والذكر ذبيحتان، يذبح عنه عن الغلام بشاتين، وعن الجارية يعني البنت بشات واحدة. المسألة الأخرى، يجوز إذا لم يجد الإنسان قدرة إلا على ذبيحة واحدة، يجوز أن يذبح عن الذكر بذبيحة واحدة إذا كان ما عنده قدرة، وذلك لما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة واحد أو عن الحسين. هذه طبعا هذه اللفظة أخذ منها العلماء جواز يعني عقيقة واحدة، ومتى ما إن اقتدر مستقبلا يأتي بعقيقة ثانية. طبعا العقيقة إن جمعت عليها أرحامك وأقاربك جائز، إن وزعتها كلها جائز، إن أكلتها كلها جائز، إن قسمتها مثل تقسيم الأضحية، ثلث لك ثلث لصدقة وثلث لهدية، أيضا الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. توفيق يقول: العين حق، لكن يعني يريد نصيحة لمن يعني يهتمون بالأطفال أو شيء من هذا القبيل، ولا أو يكون عندهم مبالغة في مسألة العين. توفيق، بارك الله فيك. نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: العين حق، وورد عنه أنه قال: العين حق تدخل البعير القدر والإنسان القبر. والله عز وجل ذكر عن المشركين أنهم حاولوا يصيبون النبي عليه الصلاة والسلام بأعينهم، كما قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى. قال أهل العلم: في وجه راجح من أوجه التفسير ليزلقونك، يعني يصيبونك بالعين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر، فأصيب سهل بن حنيف، أصابه رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل يغتسل، فقال: ولا جلد مخبى، يقول: لم أرك اليوم ولا جلد مخبى، لأنه كان أبيضا جميلا، فلبط يعني سقط مغشيا في الماء. فنودي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من تتهمون؟ قالوا: فلان. فتغيظ عليه وقال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني يقول: اللهم بارك. وقضية الأولاد، أنا سبق لي كلام وجواب مطول حول هذه المسألة ومفصل فيما يتعلق بحالتين. الحالة الأولى، بعض الناس يسكنه هاجس الخوف من العين، حتى إنه يفسر كل شيء بالعين، فجعل العين شماعة يعلق عليها كل فشل. يعني هو مثلا رسب في الدراسة قال عين، سيارته بنشرت يعني حصل لها بنشر اختربت مثلا قال عين، حصل لها مثلا حادث معين قال عين. يعني وهذا حقيقة يعني وسواس، بعض الناس أصبح عنده وسواس لدرجة أنه يعني لو يصيب بعض أولاده اللي ما يمكن أن يصاب بالعين، عنده ولد ها ما يمكن أن يصاب بالعين قال عين، واضح؟ هذا وسواس. في ناس للأسف الشديد ما عندهم عدم مبالاة وعدم احتياط، وعندهم ربما بعضهم والعياذ بالله حتى قضية ينكر العين، ويزينون عيالهم ويجملونهم ويعرضون للناس فيبتلى الأولاد بالعين. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما رأى طفل تأخذه العين يعني جميل وجمله أهله قال دسموا نونته، النونة هي الغمازة اللي تكون في الخد، قال يعني لا تجملونها الجمال الذي يلفت النظر إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك لما دخل على بيت أم سلمة وجد جاري يعني بنت قال فيها العين، يعني استرقوا لها ارقوها فإن فيها العين واضح، فيها نحول وفيها شحوب وفيها وهن، قال هذه تأخذها العين، فقال ارقوها يعني. ولذلك الاعتدال طيب، الإنسان يؤمن بأن العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعرض نفسه للبلاء ولا أولاده. يعني الآن للأسف الشديد بعض الناس أصبح يعرض خواص بيته اللي الله عز وجل جعل البيت محل للستر، صار يكشف بيته ويصورون غرف نومهم، يصورون أولادهم، يصورون طعامهم وشرابهم ومطبخهم وكذا، حتى بعضهم وصل يعني ما أدري هو يعني ذهبت العقول، يصورون خزائنهم يعني الثياب الموجودة في الخزائن، في 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 ظاهرة غريبة جدا تدل على أن الناس فقدت عقولها نسأل الله العافية والسلام، ويذيعونها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبعدين يبتلون ويصابون يقولون أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فاطمة من السعودية بارك الله فيها تقول يعني أخوي اشترى بيت وهو من الغارمين لكن يدخن ومحتاج إلى سداد الدين، هل أعطي من الزكاة؟ الجواب نعم يا فاطمة بارك الله فيك، ما دام أنه من الغارمين غير قادر على سداد الديون اللي عليه أعطيه من الزكاة، وإذا تقولي والله أخاف يروح يشتري فيها دخان خلاص أنت سددي عنه، أو أعطيه أحد أخوانك الثانيين قولي له سدد هذا زكاتي، سدد عن فلان، سدد عنه، أخاف أن يأخذ المبلغ يروح يشتري فيه باكيتات دخان، ها قولي له أنت سدد عنه وكليه وتؤجرين إن شاء الله بارك الله فيك. فاطمة تقول في صلاة الليل أنا إذا صليت واقفة أستطيع أقرأ نصف صفحة، لكن إذا صليت جالسة أستطيع أقرأ صفحة كاملة، أيهما أفضل؟ هذا السؤال مهم جدا. الأفضل يا فاطمة بارك الله فيك أن تصلي قائمة بنصف صفحة، أفضل من صلاتك قاعدة بصفحة كاملة، هذا هو الأفضل. ولذلك الأفضلية هنا في القيام لأن القيام مطلوب، ما دام عندك قدرة على القيام مدة نصف صفحة قومي بارك الله فيك ورضي عنك. أيضا فاطمة تسأل تقول يعني رؤية تتكرر علي وكذا، يا أختي الفاضلة مثل ما أنت تعرفين عني ما أفسر الأحلام، يعني حاول أن تتواصلي مع أحد المعبرين أو المعبرات وموجودين الحمد لله يعني في كل مصر وعصر. أم مريم من فرنسا تقول الدعاء للميت متى يقال اللهم ثبته في السؤال، قبل الدفن ولا بعد الدفن؟ بعد الدفن يا أم مريم، بعد ما تنفض الأيدي من التراب يقال اللهم ثبته في السؤال، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، هذا بعد ما ينفض عنه التراب. عندنا وقت. أم مريم تريد نصيحة، تقول لواحد يعز عليها يعني مصلي وكذا لكن يتأخر عن الجماعة، وأيضا عندها أسئلة أخرى، وكذلك أم سعيد من العين وصادق من العين، أعتذر منكم وقت البرنامج انتهى، وغدا وبعد غد الجمعة والسبت عندنا الإجابة على أسئلة الواتساب إن شاء الله يوم الأحد القادم بتوفيق الله وتيسيره يا أم مريم، أنت والبقية إن شاء الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.